بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معل بن منصور عن أبو حدثنا أبو يحيى عن محمد بن عبد الرحيم عن محمد بن عبد الرحيم عن عبد الله عن أن معل قال أخبرنا معل عن عبد الله بن جعفر هو المخرمي عن عبد الله بن جعفر هو المخرمي عن عثمان بن عبد عن عبد عثمان بن عبد الله عن عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. قال ما بن جاود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المعلى بن منصور حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا المعلى عن عبد الله بن محمد وهو المخرمي قال عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له.
قال الإمام بن جارود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معلى بن منصور حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا مولى عن عبد الله بن جعفر هو المخرمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له.
قال الإمام الجارود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معلى حدثنا أبو محمد أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام بن الجارود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معلى بن منصور حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم عن عبد الله بن جعفر والمخرمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الجارود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معلى بن منصور وحدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا معلى عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر قال حدثنا عن عبد الله بن جعفر هو المخرمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن أحياء قال حدثنا معلى بن منصور حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا معلى عن عبد الله بن جعفر وهو المخرمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الجارود رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معلى بن منصور حاوى حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا معلى عن عبد الله بن جعفر والمخرمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن الله المحلل والمحلل له.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجار رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معلى بن منصور حا وحدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا معمر قال أخبرنا معلى عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن جعفر وهو المخرمي عن محمد بن عثمان عن عثمان عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عديدا من التعليلات ومن مساوئ هذا التحليل، فمن يذكر من هذه المساوئ؟ ها يعني من حيث أنه قد تكون المرأة صينة صالحة، فإذا يعني جرأت على أن تكون عند من يحللها ربما أحبته، وفتح ذلك باب الخنا بينها وبينه. قال ابن القيم رحمه الله: كم من حرة مصونة أنشب فيها المحلل مخالب إرادته فصارت له بعد الطلاق من الأخدان، وكان بعلها منفردا بوطئها، فإذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان. فلعمر الله كم أخرج التحليل مخدرة أي ذات خدر من سترها إلى البغاء وألقاها بين براثن العشراء والحرفاء، ولولا التحليل لكان منال ثريا دون منالها، أي أنها كانت من قبل أبعد عن ذلك، والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالها، والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها، إلى آخر ما ذكر. هذا من أشد ما يتخوف منه. أما إذا تزوجت وتركت فإن هذا شيء الشرع يقره، أما التحليل ففيه مساوئ، وما بني على معصية الله لا يزداد بذلك إلا بلاء. ليس فيه صالح للبشر أبدا. فيما يتعلق بالدرس الماضي اختلفوا في المطلقة ثلاثا تنكح نكاحا فاسدا، كم امرأة تزوج نفسها ونكاحها باطل على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فلو أن هذه المطلقة زوجت نفسها بغير ولي فهل هذا الزواج يبيح رجوعها للأول؟ الصحيح لا، ليس بزواج هذا بالذات، النكاح الفاسد ليس بزواج، فلا يثبت به التحليل. وبهذا قال ابن المنذر رحمه الله قال اختلفوا في المطلقة ثلاثا تنكح نكاحا فاسدا ويصيبها ثم يفارقها، فكان الحسن البصري والشعبي وحماد بن أبي سليمان ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي قالوا لا تحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح. هؤلاء عامة أهل العلم. وقال الحكم هو زوج، بمعنى أن مخالفة الحسن في هذا الحكم في هذا الموضع غير مقبولة، أن الزواج الفاسد يستباح به الأول، هذا نظير التحليل رجوع زوجته إليه بعقد ومهر ما كان من ذلك. قال ابن المنذر ليس بزوج، لأن أحكام الأزواج في الظهار والإيلاء واللعان غير ثابتة بينهما، يعني في مثل هذا الحال هي هذا الزواج وجوده كعدمه، زواج امرأة بنفسها بغير محرم عبارة عن زواج نكاح فاسد، فما كان من نكاح فاسد لا اعتبار له في هذا الموضع ولا يصلح الرجوع به. المسألة الثانية في هذا الباب قال اختلفوا في الزوج الثاني يطعها في حال الحيض، الأول طلقها ثلاثا ثم تزوجت فدخل بها زوجها الثاني وهي حائض، فقال عطاء ومالك لا يحلها لزوجها الأول، وهناك قول الشافعي وجماعة أنه يحلها باعتبار أنه زواج صحيح وهو عاصي، أي زواج صحيح وفاعل ذلك في حاله هذه معصية بذاتها، وقد دخل تحت حديث لا حتى تذوق شيلتها ذوق الحديث كما تقدم، فيصدق على ذلك أنه زواج ويكون وتكون إذا فارقها حصل فراق تحل للأول. المسألة التي تليها لو أنها تزوجت رجلا ثم ذكرت أنه دخل بها، فقولها يعني هو لم يقل ولم هذا شيء ما هو بين الرجل وأهله، فإن قولها هل يصدق باعتبار أنها قد تريد الرجوع إلى الأول حصل فراق وهي تقول أنه قد دخل بها، فهل يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها من جديد؟ قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول إذا قالت المرأة للزوج الأول قد تزوجت ودخلت على زوجي وصدق أنها لا تحل للأول، أنها تحل للأول لو أن يتزوجها، وأيضا يصح الزواج باعتبار أنها قد صارت حلالا للأول ولو بمجرد قولها أعني قول المرأة، هب أنه تزوجها ثم مات فما علم هل دخل بها أم لا، بقي من الذي يصدق غيرها؟ ما في إلا هي تسأل، يعني لو أنه عقد عليها ليلة أو ليلتين أو حتى أقل من ذلك ثم توفي، فعندئذ ماذا يصير؟ هل يتزوج عليها الأول يخطبها ويتزوج من جديد تحل له؟ ما في إلا خبرها، فلو قالت إنه دخل بها تزوجها ودخل بها فمات فهنا ما في إلا قولها ويقبل ذلك عند عامة أهل العلم وتصح للأول. هل تحلف في مثل هذا الحال؟ ما نقل أهل العلم أنها تحلف، أما إن كان حيا حتى وإن كان حيا يقبل قولها حتى وإن كان حيا، إذا مثلا تعقد عليها ثم فارقها فما هو لازم أنه وسئلته فقالت إنه فلا مانع من قبول قولها نظير ذلك. المسألة التي تليها هل إذا طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجت زوجا غيره وقدر الله الفراق بينها وبين الثاني ورجعت للأول ثم هو رجل مطلق مثلا كل ما أغضبته أعطاها طلقة، كألا كم طلقات ترجع معه؟ ثلاث من جديد، ثلاث من جديد، يعني هذا ما يسميه بعض الفقهاء هدم الطلاق، أن الثلاث الأولى هدمت كأن لم تكن بدليل قول الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إذن بعد ذلك حلت له وصار زواجا جديدا كأنه ما قد تزوجها من قبل، والزواج الجديد فيه ثلاث طلقات، ثلاث طلقات معروف. ففي هذا الحال أجمع أهل العلم، نقل الإجماع ابن المنذر وغيره، على أنها تعود عليه بثلاث طلقات، بحيث أنه إذا طلق المرة الأولى وتزوجت ثم رجعت عليه بعد أن تزوجت وفارقت الثاني ترجع بثلاث، ويطلقها الأولى والثانية والثالثة وتبين منه وما تحل له وذهبت وتزوجت وقدر الله على الزوج الثاني أنه مات ورجعت عليه على الأول وهكذا تكرار ربما تكون عنده 9 طلقات كلها مشروعة 9 أو أكثر يعني إذا كانت تتزوج وهذا يفارقها تزوج وهذا يموت ثم تعود إلى الأول تزوج مثلا فبعض النساء ممكن تتزوج أكثر من زوج هذه المسألة الإجماع قائم على أن الثلاث تهدم إذا تزوجت إذا انتهت عدتها ثم تزوجت آخر ثم تعود إلى الزوج الأول بثلاث من جديد الصورة الثانية من صور هذه المسألة كما أن هذه أيضا أجمعوا عليها الثانية أجمعوا عليها وهي إن طلقها طلقة أو طلقتين وانتهت عدتها وما تزوجت ورجع عليها بعقد جديد ومهر جديد زوجها زوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد نقل الإجماع أنه في مثل هذا على ما بنى يبني من جديد يبني ما تهدم إذا طلقها الأولى ثم انتهت عدتها بانت منه ولا لا إذا رجع عليه يحتاج إلى مهر وعقد وليمة وزواج من جديد الأولى هدمت ولا يبني من جديد يحتاج 2 فقط يبني هذا لا هذا لا خلاف فيه أيضا إجماع لأنه لا دليل دليل دل على أنها فإن طلقها من بعد أي بعد الثانية فصارت 3 أنها تهدم ترجع فلا تحل له أما هذا لا دليل على الهدم لا دليل على أنها تهدم في مثل هذا الحال الصورة الثالثة ما فيها إجماع عندنا صورتان فيها إجماع هكذا الثالثة ما فيها إجماع وهي لو طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجت الأولى التي فيها إجماع أنه يبني فيها على ما بقي ما تزوجت هذه طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم انتهت عدتها وتزوجت جماعة من أهل العلم وهم الجمهور كما ذكره ابن المنذر قال اختلفوا في الرجل يطلق زوجته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج غيره ثم ترجع إلى زوجها الأول غيره أي إذا حصل فراقه فقال الطائفة تكون على ما بقي من طلاقها كذلك قال كذلك قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وأبي وعمران بن حصين وأبي هريرة وروي عن زيد بن ثابت ومعاذ وعبد الله بن عمرو بن العاص وبه قال عبيدة سلمان وسعيد والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد إسحاق هؤلاء كثير هؤلاء هم جماهير الصحابة والتابعين ومن بعدهم كلهم يقولون على ما بقي ما تهدم لعدم وجود الدليل على الاثنتين أنها تهدم حتى وأن تزوجت وفيه قول ثاني وهو أن النكاح جديد والطلاق جديد فإذا حصل هدم وقول ابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي وشروح القاضي وأبي حنيفة وصاحبه يعقوب وبه قال الشوكاني وأيضا هذا من وجه القياس قالوا إن قلتم أن الثلاث تهدم إذا تزوجت اثنتين ما هم من باب أولى أن تهدم فإذا هدمت الثلاث بحصول الزواج هدمت الاثنتين قلنا أن هدمت الثلاث بالدليل القرآني فإنها نكحت فلا تحل وأثبت حلها بعد الزواج هذه ما في دليل إلا مجرد القياس ولهذا قال عامة أهل العلم الصحابة والتابعين أنها ما تهدم وأنها تبني فرجح لنا أن مسألتين فيها البناء واحدة بالإجماع واحدة بقول جماهير أهل العلم ومسألة واحدة فيها الهدم وهي مسألة الباب من سيعيدها لنا لا خليتك نحن في الهدم الآن بس ثلاث صور لمسألة الهدم ما تلك سهل هذا عبارة أنت لا هذاك ما دخلها في الهدم. قلنا مسألة الهدم ثلاث صور. نعم أذكره أنا ساعدك بالثالثة أو واحد من الإخوة. يعني في مثل هذا الحال الذي نحن في الدرس أنها طلقها ثلاثا ثم بانت منه زوجت غيره هنا تهدم إجماعا ما قاله غير واحد. ها وما تزوجت ولا تزوجت هي؟ ما تزوجت. أحسنت. يبني على بلا خلاف يبني على ما قد طلق إن كان واحدة بقي له اثنتان إن كان اثنتان بقي له واحدة لأنها ما نكحت. ها والثالثة نفس الصورة بس أنها تزوجت. وفي مثل هذا جمهور أهل العلم أنه يبني من الصحابة ومن بعدهم. وقال ابن عباس وجماعة أهل إذا هدم الثلاث باب أولى اثنتين. والصحيح قول الجمهور سهلة جدا الهدم فله ثلاث صور فقط صورتان مجمع عليهما وصورة مختلفة فيها. وإذا أردنا من حيث البناء صورتان فيها بناء وصورة ما فيها بناء فيها هدم. الهدم في حالة واحدة فقط الهدم في الحالة التي فيها إذا تزوجت ثلاثا إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت غيره ورجعت عليه ترجع من جديد. ذكرها ابن المنذر وغيره في الإشراف هذه المسألة في الإشراف لابن المنذر 537. درسنا الليلة كتتمة لما قد مضى يتعلق بتحريم نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها. قال ابن الجارود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود يعني ابن أبي هند عن عامر وهو الشعبي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها. لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى يعني لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح العمة على ابنة أخيها ولا تنكح المرأة على خالتها ولا تنكح بنت ولا تنكح هي أيضا الأخرى على خالتها لا هذه ولا هذه سواء تقدم يعني تزوج العمة لا يدخل عليها ابنة أخيها ولا يجوز أو تزوج ابنة أخيها لا يدخل عليها عمتها ولا يجوز وهكذا أيضا لا الصغرى الكبرى ولا الكبرى للصغرى فإن الثانية يصير الزواج بها حراما وقد مر بنا لأنه إن عقد على امرأة وعمتها في حال واحد فإن العقد باطل أو امرأة وخالتها كان يقول زوجتك أختي فلانة وبنتي فلانة في عقد واحد باطل هذا وهذا لا يصح. لكن إذا قال زوجتك أختي ثم بعد أن انتهى العقد أو بعد حين زوجه على ابنته الزواج بابنته باطل الزواج أختي صحيح وهذا تقدم بيانه. وسواء كانت هذه العمة نسبية أو رضاعية أو من أب أو من أم أو منهما وهكذا أيضا الخالة وتقدم ذلك وكل ذلك إجماع. والحديث عند المصنف صحيح وقد أخرجه البخاري تعليقا وصله من غير هذا الطريق عن أبي هريرة باختصار وصله مختصرا وهو بهذا السند عند أبي داود والنسائي والترمذي وأحمد والدارمي من طريق داود بن أبي هند عن عمرو الشعبي به وعد صحيح. وقد جاء من حديث جابر أيضا بنحو هذا عند البخاري هذان حديثان. وجاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزوج المرأة تحت عمتها وتحت خالتها. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأبي سعيد وأبي أمامة وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب، ذكر ذلك الترمذي رحمه الله عقب حديث ابن عباس. فهذا الحديث متواتر في النهي عن الجمع بين محرمية، بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، لكن المرأة وابنة عمها يجوز، مر بنا جوازه، أو ابنة خالها أو ابنة خالتها، أو لأن حصل شيء من البعد في القطيعة. ومناط هذا هو حصول القطيعة بين التراع بين الأرحام. انتهى. هذا عبارة عن تتمة، والإجماع قد سبق وقرأنا فيه أكثر من ليلة. درسنا الذي يليه في النهي عن أن تزوج العبد بغير إذن سيده، نهي عن زواجه بغير إذن سيده. العبد عبارة عن شيء من المماليك، مملوك هو بذاته، العبد مملوك. السلام عليكم. وبما أنه مملوك فقد اختلفوا فيه، فهو شيء من المملوك، وباعتبار أنه ملك لغيره اختلفوا في زواجه بغير إذن سيده، واختلفوا في حجه بغير إذن سيده، واختلفوا في حضوره الجمعة بغير إذن سيده، وفي مسائل كثيرة. ومن هذا فحضوره الجمعة بغير سيده يفوت على سيده مصلحة عمل، لا بد أن يأذن. وهكذا حجه بغير إذن سيده يفوت أيضا على سيده مصلحة الرق والعمل، وهو مملوك له، وهذا افتئات عليه وعقوق لسيده. وجمهور العلماء يرون أنه لا يصح حجه إلا بإذن سيده، وهكذا حضور الجمعة إلا بإذن سيده، وهنا زواجه بإذن سيده. في الباب هذا الحديث قال ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، وهو أبو جعفر السراج ثقة، قال: حدثنا وكيع، وهو ابن الجراح ثقة حافظ، كان من العباد، عن الحسن بن صالح، الحسن بن صالح ابن صالح بن حي، تنتقد عليه بعض الأمور في الزلات، لكنه من حيث الحديث ثقة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا مختلف فيه، فمنهم من يحسن حديثه ومنهم من يضعف حديثه إلا في الشواهد المتابعات. عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، والذي يظهر من خلال ترجمة له ما ذكر في ترجمته أنه صالح في الشواهد والمتابعات، فيه ضعف يسير. عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام صحابي ابن صحابي، أبوه من شهداء أحد رضي الله عنهم، ووالده ما نعلم له حديثا، إنما الحديث للولد لجابر وهو مكثر، وهو كما يقال وحيد أسرة، لم يخلف ذكرا، يا عبد الله بن حرام يقوم على أخواته غيره غير جابر، وله عدد من البنات. ومع هذا، ومع تكلف شؤون أخواته أيضا ورعاية أخواته، صار من المكثرين في الحديث، وهذا يدل على بركة من أراد الله عز وجل له البركة. فليس حصول العلم سببه التفرغ فقط أو عدم الزواج أو السعة في المال أو الجو المريح أو ما كان من ذلك، لا، هذه وسائل لحصول العلم بتيسرها لمن أراد الله عز وجل له العلم يزداد خيرا. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول الزمان، وأيضا الإخلاص لله عز وجل، تقوى الله. ولكن من أراد الله عز وجل توفيقه وأقبل على العلم سواء كان ذو أسرة أو فقيرا أو على أي حال، وما كان عطاء ربك محظورا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه، أي بغير إذن مالكه وأهله، فهو عاهر. ومعنى عاهر زاني، أي زواجه غير صحيح، زواجه باطل. والحديث إن كان من طريق عبد الله بن محمد رجاله ثقات إلا عبد الله بن محمد بن عقيل ففيه ضعف يسير، لكن له شاهد موقوف. والإجماع قام عليه كما يأتي، والإجماع قام عليه وعلى ما في الباب من آثار، فهو حديث معمول به. وإجماع الأكثرين خالف في ذلك داود كما يأتي. وقوله في هذا الحديث بغير إذن مولاه مالكه كما في عون المعبود وغيره، وقول عاهر قالوا العاهر الزاني. وفي هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومعنى الولد للفراش أي ولد لأمه، وللعاهر الحجر قيل الخيبة، وقيل إن كان محسنا رجم، ما معاه إلا الرجم ما له ولد. والحاصل أنه لا يلحق به الولد للزاني، يلحق بأمه، وهو من هذا الباب، من باب العاهر أي الزاني. الإجماع نقله ابن المنذر فقال: أجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه، وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز. ولم يلتفت ابن المنذر ولا غيره إلى خلاف داود أو الذين نقلوا. وقال الترمذي في جامعه: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، أنه لا يجوز نكاح العبد. الأثر الموقوف الذي شاهد له عن عبد الله بن عمر فيه عبد الله العمري وهو ضعيف ورجح وقفه، المرفوع فيه عبد الله العمري، أنه لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه. وقال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده، فإن نكح لم ينعقد نكاحه في قولهم جميعا. فإذا هذان إجماعان، إجماع على عدم جواز ذلك له، وإجماع على أنه إن تزوج بغير إذن سيده أن عقده لا ينعقد، عقده باطل. وعللوا ذلك بأنه مملوك لغيره، وتصرفه بذلك تصرف في ملك الغير بغير إذن، فكونه مثلا يعطي مهرا هذا من أين؟ من ملك الغير. هب أنه زوج بغير مهر، أخذ من الوقت ومن خدمة ومن نفع الغير، فهو نفسه ملك لغيره، هكذا عللوا. ونقل داود، نقل عن داود الظاهري أنه قال نكاح العبد غير إذن سيده صحيح، كما في السبل وكما في بعض المصادر. قال لعموم قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ووجه الدلالة أن النكاح فرض على الأعيان، يراه واجب لمن قدر على ذلك وتاقت له نفسه وخاف على نفسه، فهو كسائر الفروض، وأن العبد يشمله هذا الخطاب فانكحه، فلا يفتقر عقده لإذن سيده. وآخرون توسطوا في هذا وقالوا إن عقد بغير إذن سيده فأجازه سيده صح العقد، كما في المرأة تزوج نفسها فيجوز، يعني يأتي وليه ويقول أجزت زواجها، معنى أنه صار عقدا صحيحا صح العقد. أما إن لم يجز عقده باعتبار أني لا آذن له أن يتزوج لأني لا أريد أن يتزوج فيضعف عن خدمتي أو كذا، فلا يصح، فهو مال من المال يستصرف فيه سيده كما يريد، إن شاء أبقى وإن شاء باع وإن شاء عتق وهكذا، هو مال من سائر، يعني في بعض الحالات يتفق العبد وسائر الأموال من المواشي والبيوع ما كان من ذلك تباع، يباع كما تباع المواشي وهكذا، وفي سائر الحالات هو في الجملة من المكلفين. فإن نظرنا إلى عموم الدليل قول داود قوي، ما هو بذلك القول السهل. وإن نظرنا إلى الإجماع الذي يهاب الإنسان أن يخالفه فإننا نقول مع الإجماع. هذا الكون مع الإجماع فيما إذا لم يكن الزواج من مال السيد وغير أبنه، وفيما إذا لم، يعني كان يكون أعطي شيء فتموله فتزوج به، إن العبد يملك إذا ملك، وفيما إذا لم يفوت على سيده واجب الخدمة التي يلزمه بها وواجب الشأن الذي يلزمه به، وفيما أيضا إذا لم يكلف سيده النفقة على زوجته فإنه لا يلزمه، يعني يكون النفقة على من؟ على العبد، على العبد، والعبد قد لا يتملك فتعفى تضيع، المرأة تصير رائعة، الزوجة تصير رائعة، لأنه إذا قال السيد أنا لست ملزم، ما أنا ملزم أن أنفق عليها، وتزوج بغير إذني ما يلزمه، وهو أيضا ما هو ملزم أن أعطيه مالي، هو مال هو نفسه، فضاعت ويبقى في الرق ويبقى مضطهدا لها وتضيع. لهذه المعاني قالوا إلا بإذن سيده حتى يلتزم بالنفقة عليه وعليها وحتى يلزمه الرعاية. فإن كان قد تملك شيئا مما أعطاه الله مما صدق به عليها أو من كذا، على القول بأنه يملك ماله وتزوج وكفاها، تزوج على أنه يكفيها المؤنة، فذلك ليس ببعيد قول داود أنه يصح في مثل هذا، له وجه من الصحة، على أن الحديث كما سمعت محتج به مع شواهده، وهو مقدم إلا بإذن سيده، ويبقى عموم الدليل الذي أخذ به داود مخصوصا بهذا الحديث على القول بثبوته، وفيما إذا ملكه أو إذا أذن له أو إذا أجازه جاز ذلك، وإلا فلا يكلف سيده ما يضره بغير إذنه، يصير هذا اعتداء على حق السيد فيبطل الزواج. إيه لكنه يعني ما يجوز له، باطل هذا الزواج، باطل أصلا، ما نقول يصير الزوجة ملك، لا لا، في هذا نظر، ما تكون هي ملك أيضا تابعة لزوجها أو للسيد إلا إذا كان شراء، أو كانت أمة، يعني استجيز، أو كانت أمة استجيز الزواج بها لقصد أن تكون زوج عبده بأمته، صارت أمة اشتراها أو أجيز شراؤها، أما أن يزوج عليها رجل بمجرد الزواج سير مملوكة في نظر حرة ما يصلح، ما تتزوج بالعبد غالبا منهي عن هذا.